الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب.
النص السادس من سورة غافر، وهو قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول للمشركين، ردا على ما طلبوه منه صلى الله عليه وسلم من عبادة آلهتهم. وقال الخطيب كما نقله عنه الجمل لما أورد على المشركين تلك الأدلة الدالة على إثبات إله العالم، أمره بقوله: قل إني نهيت إلى آخره، أي قل لهؤلاء الذين يجادلونك في البعث مقابلا لإنكارهم بالتوكيد: إني نهيت، أي نهيا عاما ببراهين العقول ونهيا خاصا بأدلة النقل، أن أعبد الذين تدعون إلى آخره، انتهى. فهو بذلك يربط بين هذه الآية وبين ما قبلها من الآيات في نفس السورة. وأما الرأي الأول ففيه مقابلة بين هذه الآية وبين غيرها من آيات القرآن الكريم في غير هذه السورة، وهي الآيات التي أخبرت أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم. وقوله: لما جاءني البينات من ربي، أي دلائل التوحيد العقلية والنقلية، وهذا أعم وأوفى من قول النسفي عند تفسيرها هي القرآن، وقيل العقل والوحي، انتهى. ولما هنا حينية، والتقدير: نهاني ربي أن أعبد آلهتكم، حينما جاءتني منه الدلائل العقلية والنقلية على أنه وحده هو المستحق للعبادة دون سواه، فقد نهاني ونهى غيري عن عبادة الأصنام والأوثان، ونصب للناس الأدلة الكونية، وأنزل عليهم الآيات التنزيلية تبطل كلها عبادة الأصنام وتدعو إلى عبادة الواحد الديان. قوله: وأمرت أن أسلم لرب العالمين، لما بين الله تعالى أنه نهى نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى عباده أجمعين عن الشرك واتخاذ الأنداد والنظراء. قابل ذلك ببيان أنه أمره صلى الله عليه وسلم وأمر معه عباده أجمعين بالتوحيد الخالص وإسلام الوجه إلى الله رب العالمين والتوجه بالعبادة إليه وحده دون ما سواه. ومعنى أسلم أي أنقاد أو أخلص، فعلى الأول يكون أسلم بمعنى أفوض، ولا يتحقق هذا المعنى إلا بالرضا والإذعان والتسليم لحكمه عن طواعية واختيار. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية 65 من سورة النساء. وعلى الثاني فيكون قوله أسلم من باب قولك أسلمت له الشيء، أي جعلته سالما خالصا له. والمعنى عليه: أمرت أن أخلص توحيدي له تعالى فأجعله سالما من شوائب الشرك الظاهر والخفي، والله أعلم. النص السابع من سورة فصلت، وهو قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار هذا القول، ردا على قولهم قبل هذه الآية مباشرة، وهو ما حكاه الله عنهم بقوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. الآية 5 من سورة فصلت، أي إننا صم الآذان عن دعوتك غفل القلوب عنها، وبيننا وبينك حاجز يمنعنا عن القرب منك، فادع ما شئت فإننا مصرون على شركنا. فكان الرد عليهم بهذا الجواب: أي ما يمنعكم عن قبول دعوتي ويحجبكم عني مع أنني بشر مثلكم تبصرونني بأعينكم وتشاهدون معجزاتي ودلائل صدقي، فلست ملكا ولا جنا مستورا عنكم خافيا عليكم. ينقل الجمل عن أبي السعود عند تفسيره هذه الآية قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، تلقين للجواب عنه، أي لست من جنس مغاير لكم حتى يكون بيني وبينكم الحجاب، وتباين مصحح لتباين الأعمال والأديان، كما ينبئ عنه قولكم فاعمل إننا عاملون، بل إنما أنا بشر مثلكم مأمور بما أمرتم به، حيث كلفنا جميعا بالتوحيد بخطاب جامع بيني وبينكم، فإن الخطاب في إلهكم محكي منتظم للكل، لا أنه خطاب منه عليه السلام للكفرة. انتهى. وقيل معنى هذا القول أي إنما أنا بشر مثلكم يمكنكم التلقي عني بما في تكويني من الطبيعة البشرية التي تتكون من الروح والمادة، كما أنكم أنتم تتكونون من هاتين الطبيعتين، فأنتم مساوون لي في هذه الناحية، فيمكنكم الأخذ عني، بخلاف ما إذا أرسل إليكم الملك مباشرة فإنكم لا تستطيعون الأخذ عنه، لأنه روح صرفة وأنتم روح ومادة، فلا تثبتون له ولا تستطيعون التلقي عنه. فإذا قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم روح ومادة، فكيف أمكنه التلقي عن الملك الذي هو روح صرفة؟ فالجواب أن نقول إن الله تعالى قد اختار الأنبياء على عينه واصطنعهم لنفسه، فأودع فيهم من الصلاحية للتلقي عن الملك ما لم يكن في غيرهم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، الآيات 75 من سورة الحج. وقال أيضا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، من الآيات 24 من سورة الأنعام. فرسولنا صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى روحه أقوى من مادته، فإذا ما جاءه الوحي سمت روحه وارتفعت حتى غلبت مادته، وصار كأنه روح صرفة، فتساوى بذلك مع الملك، فأمكنه الاتصال به والتلقي عنه. وكانت آثار ذلك تبدو عليه صلى الله عليه وسلم يعرفها الحاضرون، كثقل بدنه الشريف وتصبر وجهه بالعرق في اليوم الشاتي وتغير لونه، فإذا ما انفصم عنه الوحي عاد إلى طبيعته البشرية، وقد وعى كل ما قيل له على لسان الملك، فيبلغ ذلك للناس بما فيه من هذه الطبيعة البشرية التي عاد إليها، وأصبح مساويا فيها لسائر البشر. وقيل معنى الجملة أي إنما أنا بشر مثلكم مشابهكم في البشرية، ولكني تميزت عليكم بالوحي، والوحي معجزتي ودليل صدقي في ادعاء النبوة، فبالوحي صحت نبوتي، وإذا صحت نبوتي فقد وجب عليكم اتباعي وطاعتي في كل ما أدعوكم إليه. ومن بين ما أدعوكم إليه، بل جوهر ما أدعوكم إليه وأساسه، هو قوله إنما إلهكم إله واحد، وقوله فاستقيموا إليه واستغفروه، أي فأخلصوا له العبادة على منهاج ما أمركم به على ألسنة الرسل، واستغفروه من سوء العقيدة والعمل. قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة إلى آخره، الويل كلمة عتاب بمعنى الهلاك والدمار، والجملة دعائية أي دعاء على المشركين ومنع الزكاة بالويل والثبور، وفي هذا تنفير لهم من الشرك عقب ترغيبهم في تحصيل التوحيد، وتخويف أيضا من منع الزكاة، حيث وصف المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة، وقرن المانعين بمنكر البعث، وذلك بقوله عقيبه وهم بالآخرة هم كافرون. سؤال وجوابه: فإن قيل كيف يصح التسوية بين المشركين ومانع الزكاة، وكيف يتوعد الله المانعين للزكاة بهذا الوعيد الشديد؟ فإننا نقول: لأن المال شقيق الروح، وهو أعز شيء لدى الإنسان، فإذا بذله في سبيل الله وامتثالا لأمره دل ذلك على قوة يقينه وثبات إيمانه. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، الآيات 65 من سورة البقرة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حارب مانع الزكاة والمرتدين عن الإسلام كلية في وقت واحد، ولام عمر حين أشار عليه بعدم حرب المانعين للزكاة، وقال أبو بكر قولته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فهذا أكبر دليل على أهمية هذه الفريضة في الإسلام وخطورة أمرها. ونقل عن الحسن وقتادة أنهما حملا هذا الوعيد الشديد على المانع لها جحودا وإنكارا لوجوبها، لأنه يكون قد أنكر أمرا علم من الدين بالضرورة، وبذلك يكون قد تساوى مع الكافر الذي أنكر التوحيد. والرأي الأول الذي ذكرناه هو الظاهر من سياق الآية والمتبادر إلى الذهن، وبه قال جمهور المفسرين واختاره ابن جرير الطبري، ولكن يعترض عليه بأن الآية مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة. والجواب أنه يحتمل أن تكون أصل الزكاة وإنفاق المال كان مأمورا به في أول البعثة، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده من الآية 41 بعد 100 من سورة الأنعام. وأما بيان فريضتها ونصابها ومقدارها ومصارفها وغير ذلك فإنما كان بالمدينة في السنة الثانية للهجرة، وبذلك يندفع الاعتراض. هذا وقد روي عن ابن عباس أنه فسر الزكاة في هذه الآية بقول لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد طهارة للأنفس، فالمعنى على ذلك ويل للمشركين الذين لا يزكون أنفسهم ولا يطهرونها بكلمة التوحيد. وهذا المعنى وإن كان معنى وجيها في ذاته إلا أنه يبعده التعبير بالإيتاء، لأن التوحيد أو كلمة التوحيد لا يقال لمن حصلها آتاها، إنما الإيتاء للمال، فيقال فلان أعطى زكاة ماله ولا يقال أعطى التوحيد أو أعطى طهارة نفسه، والله أعلم. النص الثامن من سورة فصلت، وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينكر على المشركين شركهم، فالمعنى قل يا محمد للمشركين كذا وكذا منكرا عليهم شركهم، أو قل أيها العاقل لمن أشرك بالله هذا القول منكرا عليه شركه محتجا عليه في إنكار وحدانية الله بهذه الحجة المذكورة في الآية. وأنقل الجمل عن الخطيب قوله عند هذه الآية ولما ذكر سبحانه سفههم في كفرهم بالآخرة شرع في ذكر الأدلة على قدرته عليها وعلى كل ما يريد كخلق الأكوان وما فيها الشامل لهم ولمعبوداتهم من الجمادات وغيرها الدال على أنه واحد لا شريك له، فقال منكرا عليهم ومقررا بالوصف لأنهم كانوا عالمين بأصل الخلق قل أئنكم لتكفرون إلى آخرة انتهى. وبناء على ذلك يمكن أن نقول إن الهمزة التي صدرت بها الجملة للاستفهام التقريري وهو حمل المخاطب على الإقرار، ومعلوم أن الاستفهام له الصدارة فقدمت الهمزة على الجملة، والمراد هنا حملهم على الإقرار بكيفية الخلق للأرض فهم مقرون به كما يشير إليه كلام الخطيب المتقدم، وكما يدل عليه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله من الآية 25 من سورة لقمان. وإن واللام كلاهما للتوكيد أي توكيد الإنكار على هؤلاء الكافرين. وقوله في يومين يروى عن ابن عباس أنهما الأحد والاثنين اعتراض والرد عليه. وقد يعترض على هذا بأن الأيام إنما نشأت من حركة الأفلاك وما وجدت الأفلاك إلا بعد خلق الأرض، فوقت خلق السماوات والأراضين لم تكن الأيام موجودة، فكيف يقول الله في يومين؟ ويمكن أن يجاب على ذلك بأن الله تعالى خلق الأرض في مقدار يومين، أو المعنى أن الله خلق الأرض في نوبتين كل نوبة أسرع من مقدار يوم. وقوله وتجعلون لله أندادا ذلك رب العالمين أي وتجعلون له نظراء وأشباها تشركونهم معه في العبادة، مع أنهم ليس لهم من صفات الألوهية الحقة ولا الربوبية الصادقة أدنى نصيب. وقوله ذلك رب العالمين إشارة إلى الإله الحق الواجب الوجود المتفرد بالألوهية والربوبية المتصف بكل كمال يليق بذاته المقدسة. قال أبو السعود قوله ذلك رب العالمين إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة انتهى. والعالمين جمع عالم بفتح اللام، وهو كل ما سوى الله وقد جمع باعتبار أنواعه، وكان جمعه بالياء والنون أي جمع العقلاء، مع أن فيه غير العقلاء، بل إن غير العقلاء أكثر من باب التغلب. والمعنى أنه تعالى خالق كل الكائنات فهو الجدير بالعبادة وحده، فلا يليق بكم أن تتخذوا معه أندادا وأمثالا، والله أعلم. النص التاسع من سورة الأحقاف، وهو قوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إلى آخره خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول للمشركين. وقوله أرأيتم بمعنى أخبروني، وقوله ما تدعون أي ما تعبدون، وقوله أروني بمعنى أرشدوني. فانحل المعنى إلى ما يأتي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها مع الله، أرشدوني عن أي جزء من الأرض تكون قد خلقته هي أو استقلت به عن الله في الملك والتصرف. ومعلوم أن هذا السؤال سؤال للإنكار والتوبيخ، فإذا انتفى أن تكون هذه الأصنام قد خلقت شيئا من الأرض أو شيئا من كائنات على الأرض، فإنه لا بد أن ينتفي مشاركتها لله تعالى في الخلق والإيجاد بالنسبة للعالم العلوي من باب أولى. فقال تعالى أم لهم شرك في السماوات، فهو استفهام إنكار أيضا بمعنى النفي. فإذا انتفى أن تكون هذه الأصنام قد خلقت شيئا في الأرض ولا في السماء، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة مع الله، فقد تجردت كلية عن صفات الألوهية. فكيف يليق بكم أيها العقلاء أن تتخذوها آلهة فتخصوها بالعبادة أو تشركوها مع الله؟ وفي هذا إنكار عليهم بمقتضى العقل والمنطق أن يعبدوا هذه الأصنام. ولما أنكر الله عليهم ذلك بطريق العقل توجه إلى إنكاره عليهم بطريق النقل، فقال ائتوني بكتاب من قبل هذا. واسم الإشارة في هذا يعود إلى القرآن الكريم، أي إن القرآن الكريم جاء بالتوحيد الخالص ونفي الشريك عنه جل وعلا، وكذلك الكتب السماوية قبله التي أنزلها الله على رسله كلها ناطقة بالتوحيد داعية إليه. فليس هناك كتاب واحد سماوي يوافق هواكم في الإشراك مع الله، فإن وجدتم كتابا واحدا يدعو إلى الشرك فأتوني به. وهذا الأمر للتبكيت والتحدي، والمعنى لا حجة لكم عقلية ولا نقلية على ما أنتم فيه من الشرك فأقلعوا عنه. قال الإمام النسفي عند تفسير هذه الآية ائتوني بكتاب من قبل هذا، أي من قبل هذا الكتاب وهو القرآن، يعني أن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك، وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله إلا وهو ناطق بمثل ذلك، فأتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله. انتهى كلام النسفي. وقوله أو أثارة من علم، أثارة مصدر بوزن فعالة بفتح الفاء، والمعنى بقية من علم تؤثر وتروى عن من قبلكم، ويكون ذلك من قبيل التنزل مع الخصم للعلم بكذبه في دعواه، وكأنه قال لا دليل لكم على صحة ما أنتم عليه من الشرك من العقل، ولا دليل من النقل الصحيح الذي هو من كتب الله المنزلة، ولا حتى شبهة دليل من خبر يروى وينقل عن الأولين. وفي بعض القراءات أو أثرة من علم، والمعنى عليه أي خبر صحيح مسند إسنادا صحيحا عمن قبلكم، وروي فيها غير ذلك مما هو قريب من هذين المعنيين. وقوله إن كنتم صادقين جملة شرطية محذوفة الجواب، والتقدير إن كنتم صادقين في زعمكم هذا فأتوني بدليل عقلي أو نقلي أو حتى شبه دليل يدل على صحة دعواكم، فإذا لم يجدوا دليلا فقد بطلت دعواهم وبطل ما هم عليه من الشرك. النص العاشر وهو سورة الكافرون. هذه السورة الكريمة سورة مكية وقيل مدنية، وتسمى هي والإخلاص المقشقشتان أي المبرئتان من النفاق. وقد روي عن ابن عباس قوله عن هذه السورة ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراءة من الشرك. وقد روي في سبب نزولها أن رهطا من قريش قالوا يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فقال معاذ الله أن أشرك بالله غيره. قالوا فاستلم بعد آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك، فنزلت فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فأيسوا. ويقول القرطبي في سبب نزولها أيضا ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون. انتهى كلام القرطبي. قوله تعالى قل يا أيها الكافرون أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء الكفار بهذا الخطاب ردا على ما طلبوه منه عليه الصلاة والسلام من عبادة آلهتهم الباطلة كما وضح في سبب النزول. وقوله لا أعبد ما تعبدون نفي قاطع منه صلى الله عليه وسلم أن يقع فيما وقعوا فيه هم من الشرك وعبادة الأصنام، فهو تيئيس لهم فيما طلبوه منه صلى الله عليه وسلم وطمعوا فيه. وجاء الفعل المضارع المنفي بلا ليدل على أنه عليه صلوات الله ليس عابدا آلهتهم الآن، لا يمكن له أن يعبدها في المستقبل لأنه معصوم من الشرك، فلا هو واقع فيه الآن ولا سوف يقع فيه في المستقبل. وما الموصولة في هذه الآية واقعة على ما لا يعقل وهي الأصنام. وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد ما الموصولة هنا أي في هذه الآية واقعة على الباري جل وعلا، فهي بمعنى من، والتقدير ولا أنتم أيها الكافرون عابدون الآن الذي أعبده أنا وهو الله تبارك وتعالى، وهذا على من يجوز وقوع ما الموصولة على العقلاء. هذا رأيي. والرأي الثاني فيها أنها ليست موصولة وإنما هي ما المصدرية، فتسبك مع ما بعدها بمصدر ويصبح التقدير ولا أنتم الآن عابدون عبادتي أي مثل عبادتي أنا التي هي أساسها التوحيد الخالص لله تعالى، وذلك لأن عبادتهم الواقعة منهم أساسا الشرك بالله تعالى وشتان بين التوحيد والشرك. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم قد اختلف فيما هنا أيضا، فقيل هي موصولة وتكون مستخدمة في أصل وضعها حيث أنها واقعة على غير العقلاء وهي أصنامهم، والمعنى عليه ولا أنا عابد الآن أو في المستقبل ما تعبدونه أنتم من الأصنام والأنداد. وقيل هي مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر وعليه فيكون المعنى ولا أنا عابد عبادتكم أي مثلها، وذلك لأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على اليقين والنظر الصحيح، وعبادته مبنية على الشك والتقليد، وشتان بين اليقين والشك والنظر والتقليد. وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد اختلف فيما أيضا في هذه الآية، فقيل هي موصولة والمقصود بها الله جل وعلا فتكون بمعنى من، والتقدير ولا أنتم الآن أو في المستقبل عابدون الذي أعبده وهو الله وحده لا شريك له. وإنما قلنا أو في المستقبل لأن الآية واردة في شأن كفار مخصوصين علم الله تبارك وتعالى أنهم سيموتون على الكفر وسوف لا يهتدون، وقد تقدمت أسماؤهم في سبب النزول. وقيل إنما هنا مصدرية وعليه في التقدير ولا أنتم عابدون الآن أو في المستقبل مثل عبادة التي هي توحيد خالص لله رب العالمين. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية والتي قبلها ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتني بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه، ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، من الآية 23 من سورة النجم. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لابد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله. انتهى كلام ابن كثير. هذا وبقي أن نقول الجملة الأولى لا أعبد ما تعبدون، والثالثة ولا أنا عابد ما عبدتم بمعنى واحد، فيكون في ذلك تكرار. ومثل ذلك تماما الجملة الثانية ولا أنتم عابدون ما أعبد، والرابعة هي ولا أنتم عابدون ما أعبد. فما سر هذا التكرار؟ وقد أجاب عن ذلك ابن عطية بقوله لما كان قوله لا أعبد محتملا أن يراد به الآن ويبقى المستقبل منتظرا ما يكون فيه، جاء البيان بقوله ولا أنا عابد ما عبدتم أي أبدا، ثم جاء قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الثاني حتما عليهم بأنهم لا يؤمنون أبدا. فهذا معنى الترديد في هذه السورة، وهو بارع الفصاحة وليس بتكرار فقط بل فيه ما ذكرته. انتهى كلام ابن عطية فيما نقله عنه الجمل صفحة رقم 497 الجزء الرابع. وقال الزمخشري فيما نقله عنه الجمل أيضا لا أعبد أريد به العبادة فيما يستقبل، لأن لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال، كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال، والمعنى لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم، ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلبه منكم من عبادة إلهي، ولا أنا عابد ما عبدتم أي ما كنت قط عابدا فيما سلف ما عبدتم فيه، يعني ما عهد مني قط عبادة صنم في الجاهلية، فكيف يرجى مني في الإسلام؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد أي وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته. انتهى كلام الزمخشري. والذي نرجحه أن السر في هذا التكرار هو المطابقة لقول الكفار، حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، فنجري على هذا أبدا سنة وسنة، فأجيبوا عن كل ما قالوه بضده أي إن هذا لا يكون أبدا. وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، الجملة الأولى تأكيد لقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولقوله ولا أنا عابد ما عبدتم، فعلى ذلك في هاتين الجملتين نفي قاطع لاتباعه صلى الله عليه وسلم للمشركين في عبادة الأصنام. وفي قوله لكم دينكم قصر لعبادة الأصنام على المشركين، فلا تتجاوزهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل من ذلك أن الله تعالى أخبر عن عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام مرتين، مرة بأسلوب النفي القاطع ومرة بأسلوب الإيجاب الذي فيه قصر عبادة الأصنام على المشركين فقط، وذلك مبالغة في التوكيد وقطعا لأطماع هؤلاء المشركين الذين كانوا يطمعون في أن يتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آلهتهم ولو لبعض الوقت.
انتهى الوجه الأول.